تفضل. عظم الله أجرك إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الذكرى، في هذه الليالي، في هذه الأيام. كما جرت العادة في كل السنوات الماضية، أنا أحرص على أن أتجنب الموضوعات والأمور السياسية خلال ليالي الإحياء، وبجمع كل الموضوعات السياسية لليوم العاشر. هلا حنمشي على نفس القاعدة هذه السنة إن شاء الله، وإذا جد جديد كان من اللازم التعقيب عليه قبل يوم العاشر فحينئذ نخرج عن القاعدة، لكن القاعدة هي هذه، ولذلك أنا الليلة لا أريد أن أتطرق إلى الموضوعات السياسية لا في لبنان ولا في المنطقة، وإنما أريد أن أتحدث عن المناسبة وطبيعة المناسبة وأبعادها وأحيائها. أود أن أبدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نحن في مثل هذه الليلة تكون ليلة رأس السنة الهجرية على ما تبان عليه المسلمون، فمن الطبيعي أن يكون مدخلنا إلى الحديث مدخلنا إلى الحديث هو بحث الهجرة. ومن رسول الله أصل إلى الحسين عليه السلام، ومن الحسين نأتي إلى الإحياء وبعض التوصيات التي أود أن ألفت لها في نهاية الكلمة إن شاء الله. كلنا يعرف أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان له تضحيات جسام، وكان له جهاد عظيم، وكان له سعي دؤوب، وتحمل من أجل إبلاغ رسالة الله ودينه إلى مكة وإلى شبه الجزيرة العربية وإلى البشرية ما لم يتحمله أي نبي من أنبياء الله وأي رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى قال النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. يعني في طريق تبليغ الرسالة والدين ودعوة التوحيد وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من الجاهلية الجهلاء ومن الباطل إلى الحق، تحمل من أذى الناس وحسدهم وحقدهم وعداوتهم ما لا يطاق، ولذلك ورد عنه هذه الكلمة: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إلى الحد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هم هداية الناس ويسعى، يعني الهم النفسي والسعي العملي والجهد الفكري، إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يعني طلب منه يخفف شوي عن حاله. طه خطاب لرسول الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا ما بعتناك برسالة وأنزلنا عليك القرآن لتشقى لتعمل بحالك هيك، إلا تذكرة لمن يخشى. الهدف هو أن تذكر الناس، أن تبلغ الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبذل جهودا نفسية وعملية مضنية من أجل هداية الناس. وفي مكان آخر يقول الله تعالى له: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليش يعني حتقتل حالك؟ يعني تعبيرنا العام، حتقتل حالك ليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا أمر أولا معروف. ثانيا، نحن نؤمن أيها الإخوة والأخوات، نرجع نذكر بمسلمات، نحن نؤمن بكل الأنبياء والرسل ولا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن بقداسة كل الديانات السابقة والرسالات السابقة والكتب السابقة والشرائع السابقة، ولكننا أيضا نؤمن على هالنقاط من نجمعهم على بعضهم لأنه بدي أوصل لنتيجة، ولكننا أيضا نؤمن بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والرسل، وهو خاتم الأنبياء والرسل، فلا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم الأنبياء والرسل، وهو أكرمهم وأحبهم إلى الله وأقربهم إليه، ولذلك نسميه برسول أكرم ورسول أعظم. ونعتقد ونؤمن أنه سيد الخلق وسيد الكائنات، وأن مكانته عند الله سبحانه وتعالى لا تدانيها مكانة. أيضا نؤمن بأن رسالته هي رسالة الخاتمة، هي رسالة الخالدة، هي رسالة الباقية إلى يوم القيامة، هي رسالة التي لا تخضع لأي تغيير أو تبديل أو تطوير أو نسخ كما حصل في الرسالات السابقة والشرائع السابقة، وأن كتابه القرآن الكريم، كتابه القرآن الكريم هو كتاب خالد، ولا كتاب بعده يهيمن عليه أو يغير شيئا من آياته وكلماته وحروفه. إذن من هالمقدمة كلها بدي أجمع نقطة بتقول: نحن هنا أمام أعظم رسول ونبي على الإطلاق، ونحن هنا أيضا أمام أعظم رسالة على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، بالعودة إلى حركات ودعوات الأنبياء ورسل طوال التاريخ قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يطلب أي نبي بحسب الآيات القرآنية وبحسب الروايات وبحسب الوقائع التاريخية، لم يرد أن نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى طلب من قومه أو من أمته أجرا على دعوته وتبليغه وجهاده ورسالته وتعبه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما في هيك شيء. ولذلك الشواهد القرآنية كثيرة، كثير من الأنبياء لما كانوا يناقشوا أقوامهم يحكوا معاهم كان لهم: أنا ما بدي منكم شيء، لا يطلب منهم أجرا. في بعض الآيات القرآنية: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا المضمون تكرر مع كل الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى تحدث عنه. النبي الوحيد ورسول الوحيد بحسب يعني هاي المعطيات القرآنية والحديثية والتاريخية، الذي جعل في مقابل رسالته وتأديته للرسالة أجر، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هاي مسألة بنوقف عندها، ليست مسألة عابرة أنه والله فكرة وماشي الحال، أو كلمة تقال وتترك في بطون الكتب وكأنها مسألة هامشية على الإطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. طيب، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه، يطلب من نبيه أن يسأل الناس، أن يطلب من الناس، من أمته، من قومه، من مؤمنين به، ويقول لهم: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن نحن هنا أمام أعظم رسول وأعظم رسالة، ثم يطلب الله سبحانه وتعالى من المسلمين مقابل تأدية أعظم رسول لأعظم رسالة المودة في القربة. هيك من هاي الحسبة هنشوف هذا الموضوع، ولذلك هذا أمر في غاية الأهمية، يستحق التوقف عنده طويلا واستيعاب دلالاته وأبعاده الخالدة خلود القرآن والإسلام إلى يوم القيامة. خلينا نحاول نفهم الآية شوي، بعدين بيجي لبعض الدلالات. قل لا أسألكم، قل هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لمحمد. يعني قل يا محمد لا أسألكم، يعني الطلب من الله، الطلب ليس من محمد، هيرجع لها بعد شوي. قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا، السؤال هنا يعني الطلب، هون مش الاستفهام، السؤال الاستفهامي، لا هون الطلب، أني لا أطلب منكم أجرا. الأجر ما هو؟ معروف يعني كلنا بنستعمل عبارة الأجر، الأجر هو البدل، هو الثواب، هو المكافأة، هو العوض، هو الجائزة، هو ما يأخذه الإنسان مقابل أو أزاء ما قام به من عمل أو قدمه من شيء. إلا المودة، المودة تعني الحب الحقيقي، الحب الواقعي، الحب العميق، وليس التظاهر بالحب. التظاهر بالحب لا يعني حبا، لا يعني مودة. قد يكون قلب الإنسان مبغضا لإنسان ولكنه خداعا ونفاقا يظهر له حبا. فالمودة التي تتحدث عنها الآية هي الحب الحقيقي والواقعي والعميق. في القربة، ما عليه الغالبية الساحقة من مفسري القرآن الكريم وعلمائه من السنة والشيعة، ويستدلون لهذا التفسير بروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن القربة هم قربة رسول الله، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأخذ شاهد من المفسر الكبير من كبار علماء إخواننا أهل السنة معروف الزمخشري، يقول: لما نزلت روية أنها لما نزلت، يعني هذه الآية، قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ يعني الناس فهموا، صحابة النبي فهموا من القربة القرابة، ولذلك اجوا يسألوه مين هن القرابة، ما اجوا يسألوه عن معنى القربة، اجوا يسألوه عن مصداقها، معنى واضح قرابة رسول الله. بس مين من قرابة رسول الله؟ كل بني هاشم، حتى المؤمن فيهم وغير المؤمن، حتى أبو لهب يعني من قوابة رسول الله، القوبة هو اللي الله عم يحكي عنهم طالب منا مودتهم. قيل يا رسول الله من قوابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وابناهما. هذه الرواية موجودة. ثم ينقل المفسر الزمخشري روايات أخرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بنفس سياق بحث المودة: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ليه؟ على بمعزل عن كل العناوين أن ظلم المؤمن، إيذاء المؤمن، يعني أهل بيت رسوله كمؤمنين، أي مؤمن هو بحد ذاته حرام بل كبائر، فكيف إذا كانوا أهل بيت رسول الله، عترت رسول الله، لأن في ذلك إيذاء لرسول الله، فكيف إذا كانوا ممن أمر الله بمودتهم؟ ثم يذكر رواية ثالثة يطلقها إطلاق المسلمات، يعني المفسر هنا لما بيحكي هاي الرواية الحوالكم إياها، ما يعني إنه هاي مثل مسلمة عم يحكيها. وأنا بعدين اليوم شوي، هلأ بهالأيام بتعرفوا على الكمبيوتر سهل واحد يقعد يفتش، وجدت هذه الرواية في الكثير من كتب إخواننا أهل السنة وخصوصا المفسرين الكبار. هلا ما بدي أذكر مصادر لأنه طبيعة البحث ما بيحمي. الرواية اللي قالها اسمعوها جيدا: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير: ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، بالمقابل ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. حديث ما بده شرح، معنى كتير واضح، كل كلمة فيه واضحة. قلت هذا الحديث ذكر في الكثير من كتب التفسير وكتب الأحاديث، ألا إما كله أو أوسع منه شوي أو مقتطفات منه، لكن مضمون الأساسي موجود. طيب بدي أكمل بالآية. في نقاش لما بيقول إلا المودة في القربة، بيجوا المفسرون بيقولوا أنه هاي إلا شيء، هذا استثناء منقطع، استثناء متصل له تأثير على المعنى، طبيعة الخطاب ما بيحمل هذا النقاش، خلوه على جنب. لكن المحصلة التي يتفق عليها الجميع أن الله سبحانه وتعالى مقابل في جانب في أزاء هذه الرسالة وتبليغ هذه الرسالة وهذا الجهاد أوجب على الأمة مودة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محصلة قطعية ونهائية. هذا شو بيعني؟ أنه نحن ما عم نحكي عن مودة مستحبة، والله مستحب مثل الصدقة، مثل صلاة الليل، مثل صوم شهر واجب، تعمل مستحب منيح، ما تعمله ما في مشكلة. هنا نتحدث عن المودة الواجبة اللازمة الملزمة، والتخلف عن هذه المودة الواجبة هي تخلف عن أمر الله عز وجل، وعن تكليف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللغة هنا ليست لغة استحباب، اللغة هنا لغة وجوب، وأي وجوب أكيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى، أعود وأذكر بالمقدمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الواجب في أزاء الرسالة وتبليغ رسول الله أعظم الرسل لأعظم رسالة. هذا مستوى الوجوب للمودة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. كمان بفهم الآية بعد نرجع لنفس التفسير الزمخشري كمان في الفاتي، جميل جدا، بيقول ليش قال المودة في القربة ولم يقل المودة للقربة. بيقول لأنه كلمة في تفيد الثبات، تفيد التمكين بالحرف، يقول يعني المودة المقصودة المودة الثابتة في القربة والمتمكنة فيها. ولذلك قلنا أن المودة هنا هي الحب الحقيقي والواقعي والعميق، العميق الذي يعبر عن ثبات الحب، عن تمكن الحب، لأن هناك نوعا من الحب يزول مع الأيام. ياما في ناس بيحبوا بعضهم شيك، بعدين بيصيروا مشاكل بيناتهم، بيعش يحبوا بعضهم، ممكن يسوي يبغضوا بعضهم، ممكن يسوي أعداء. هذا بالتركيب العائلي موجود، بالأهل موجود، بالأصدقاء موجود، بين الحلفاء موجود، وين مكان موجود. إذن هذا ليس حبا ثابتا، ليس حبا مكينا عميقا. المودة التي يتحدث القرآن عنها هي المودة العميقة المتينة المكينة، المودة الباقية، ليست المودة الطارئة التي تأتي مع حدث وتذهب مع حدث. ولذلك لا يزيلها شيء، لا يهزها شيء. هذا اللي بعدين حنشوفه بين حب أصحاب الحسين عليه السلام الحسين، وبين حب أهل الكوفة الحسين عليه السلام. هذا حب وذاك حب، لكن شتان ما بين هذين الحبين. طبعا ذاك حب مدعى، هلا برجع له بعد شوي. طيب ماذا تعني المودة والحب؟ ترجمتها، هاي النقطة اللي بعدها. منبلش بموضوع المودة والحب، نبدأ من العاطفة القلبية. هذا ما بده شرح، كل واحد منا بيحب فيعرف ماذا يعني الحب. وأحيانا شو بيقولوا، من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات. هذا أمر واضح، كل واحد منا عنده إحساس في قلبه في عاطفته. فإذن أول عاطفة القلبية تجاه هؤلاء، لما بنحكي عن أهل بيت رسول الله يعني العاطفة القلبية اتجاههم، عاطفة القلبية الإيجابية اللي هي الحب. وحتى هذا الحب درجات ومستويات، الذين آمنوا أشد حبا لله، الحب في حب ضعيف، حب وسط، حب شديد، حب أشد. طيب من لوازم الحب أو معاني الحب مثل ما بتكون، الاعتقاد بمن تحب بأن لديه المواصفات التي تجعله محبوبا لك. أنت ليش بتحب؟ بتحب هاي الصورة لأنه حلوة مثلا، بتحب هذا الموضوع لأنه شيق، بتحب هذا الإنسان لأنه جميل أو مؤدب أو إنسان صالح أو مضحي أو أو أو. يعني واحد ما بيحب عشوائي، بيحب لسبب. عادة الدافع الأساسي لأي حب هي توفر مواصفات معينة في من يحب، في من يتوجه إليه الإنسان بقلبه بالحب. يكون عندك اعتقاد أنه نعم هذا في المواصفات الذي يتجذب قلبي إليه فيصبح محبوبا لي. من لوازمه هذا القلبي، هذا العقلي، من لوازمه العملية وحتى النفسية أن تتمنى له الخير والصحة والعافية والعزة والكرامة والأمن وخير الدنيا وخير الآخرة. اللي بتحبه بتتمنى له كل خير، التعبير العامي بيقولوا عنه هيك. اللي بتحبه بتسعى دائما أن تكون علاقتك معه علاقة جيدة، تتقرب منه، أخلاقك معه، تعاطيك معه، سلوكك معه بيكون سلوك طيب، لأنه بهمك أنه تكون العلاقة ممتازة. وتحرص أن يكون الحب من الطرفين، يعني أنا بحب الله وبدي الله يحبني، أنا بحب رسول الله وأطمح في أن أكون محبوبا لرسول الله، هذا حب من الطرفين، في حب من طرف واحد. الحب الحقيقي هو الذي يقوم بين طرفين، أنا أحب وأحب من قبل من أحب. طيب هذا شو بيتطلب؟ هذا بيتطلب التقرب، العلاقة المتينة، السلوك الطيب، السلوك الحسن. إذا أحببت إنسان تنصره، تعينه، تقضي حوائجه، تدافع عنه، عن كرامته. إذا حدا أهانه قدامك بحضوره بتدافع عنه، بغيابه بتدافع عنه، طبيعي، هاي من لوازم الحب. أن تسعى لرضاه وجلب انتباهه، أن تواسيه عندما يقع عنده مصيبة، عندما يفقد أحدا من أعزائه، لما يكون عنده مشكلة، لما بيقع بالمرض، بتلاقي أصلا ما بتحمل الخبر، أنت بتروح دغري بدك تطمن عليه، بدك تشوفه، بدك إذا قادر تساعده بشيء بتساعده بشيء. هذا من لوازم الحب. يعني بتعبير آخر، أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه، هاي من لوازم الحب. بس إذا واحد بيقول أنا بحب فلان ولا يعنيني فرحه ولا حزنه ولا أمنه ولا سلامته ولا كرامته ولا عزته ولا دنياه ولا آخرته، هذا مش حب، هذا كذب. وفي الحد الأدنى أيها الإخوة والأخوات، الإنسان تجاه من يحب لا يؤذيه، لا يجرحه، لا يقتله، لا ينهب ماله، لا يذبح ولده، لا يسبي نساءه، لا يهتك عرضه، لا يسيء إليه، حد أدنى أبسط شيء بلوازم الحب. ولذلك هنا، نعم، هناك فارق بين المودة وبين الحب الكاذب. الذين وصفهم أو وصفهم الفرزدق الشاعر المعروف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، عندما قال له عن الناس لما سألوا ما وراءك، الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هذا حب مخادع، هذه مودة كاذبة، لأن المودة هي المكينة، هي الثابتة، قوية في القلوب. نعم، حب أصحاب الحسين من الرجال والنساء الذين كانوا مع الحسين ليلة العاشر، والحسين عليه السلام فتح لهم الباب قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وأحلهم من بيعته وأذن لهم في الذهاب والخروج. هؤلاء أهل المودة الحقيقية، أهل المودة الصادقة، الذين ما كانوا، شوفوا، مو الفكر، مو الثقافة، القلب اللي بيقوله للحسين أنا أبقى بعدك لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. موضوع أنه هذه عيشي ما بتنطاق وعيشي ما بتنحب، هذا موضوع له علاقة بالقلب وبالعاطفة وبالأحاسيس وبالمشاعر، من أعماقهم. وقدموا أنفسهم دون نفسه، وبذلوا دماءهم دون دمه، وأشركوا أعراضهم مع أعراضه، ونهبت أموالهم مع أمواله، ولم يتردد. طيب، بعد ما نكمل بسياق الآية يتضح لنا بشكل كبير بأن الطلب هنا كما قلنا هو طلب من الله سبحانه وتعالى. هذا شو بيعني؟ أن أي سؤال، أي إشكال قد يعرضه البعض، وكانوا يعرضون ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ما في أمور كان يجي النبي يبلغهم فيها ويقولوا له أهذا من الله أم منك يا محمد، في شواهد كثير على هذا الموضوع. وكان أحيانا عندما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من الله، وكانوا هم ما يطيقوا ما يتحملوا، فكانوا يهددوا النبي ويقولوا له أنه إذا كنت أنت صادق فكذا، وإن كنت كاذبا، إذا كنت صادقا فلينزل الله علينا صاعقة من السماء. جيت الآية سأل سائل بعذاب واقع، يعني هذا النوع من الجرأة كان موجود، أن واحد يقول له يا رسول الله، يا محمد، هذا منك أم من الله؟ ممكن واحد يجي يقول طيب شو القصة؟ أنه هل النبي مأخوذ بالعاطفة الجياشة تجاه أهله، تجاه أوائبه، تجاه حبايبه؟ هذا عاطفة طبيعية، الإنسان بطبيعته بشد لمين؟ لأهليته، لأولاده، لأوائبينه، لأرحامه. ولذلك بتشوفوا موضوع الملك والوراثة إلى آخره. هل النبي هيك حتى يوجه له اتهام أنه طيب كل هالتضحيات يا رسول الله جاي تقول مقابلها أن نود وأن نحب قرابتك، صهرك وبنتك وأحفادك وذريتك؟ هون الإشكال بيسقط، السؤال بينتهي، لأن هذا لم يطلبه محمد من المسلمين، وإنما طلبه مين؟ الله طلبه من المسلمين. قل لا أسألكم عليه أجرا، وليس طلبا ابتدائيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ترد كل الإشكالات اللي ممكن حدا يشكلها. ومن ثمرة هذا الفهم أننا هنا نتحدث عن اختيار إلهي واجتباء إلهي واصطفاء إلهي وأمر إلهي وطلب إلهي وواجب إلهي. المسألة تصبح مسألة مختلفة. لو ليست توصية إنسان عظيم بقرابته، وإنما أمر من رب هذا الإنسان العظيم بقرابته، وشتان بين الأمرين. لما نوصل لهون كمان بنفهم أن التفضيل في المقاييس الإلهية شو؟ الله سبحانه وتعالى عنده مقاييس، عنده معايير، ما في بين أحد وبين الله قرابة أنه أقرب له من هول بنسب أو حسب أو سبب. مقاييس الإلهية واضحة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في مقياس آخر. أحب الناس إلى الله، أقرب الناس إلى الله، أكرم الناس عند الله، أعظم الناس عند الله هم من؟ أكثر الناس تقى. هذه المقياس الإلهي. الله سبحانه وتعالى عندما يختار هذه العائلة، هذا البيت، أهل هذا البيت، ليجعل مودتهم أجرا على أعظم رسالة لأعظم رسول، ماذا يكشف هذا أيضا؟ عن مكانتهم وعظمتهم وشرفهم ودرجتهم ومقامهم العظيم والراقي والرفيع عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا يكشف لنا أنه ناس ليسوا أناسا عاديين ولا يقاس بهم أحد. ولأنهم عند الله، لأنهم عند الله بهذا المستوى من المكانة والدرجة والرفعة، بسبب تقواهم وورعهم ومعرفتهم وإخلاصهم وصدقهم وشجاعتهم وجهادهم وصبرهم وتحملهم وتضحيتهم. وقصة سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وإطعام اليتيم والمسكين والأسير، كل هذا بتعرفوه. لأنهم عند الله هكذا أمر الله بمودتهم، وليس بسبب قرابة نسبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الله بمودتهم. ولذلك هذا الأمر لا يسري إلى آخرين، إلى آخرين، لا يسري إلى أبي لهب مثلا وهو عم النبي، وهكذا. بناء على كل هذه المقدمات أريد أن أصل إلى الحسين وبعده إلى الإحياء، لأقول أيها الإخوة والأخوات، حقيقة اليوم كل مسلم يقرأ القرآن ويؤمن بهذا القرآن، وبأن كل كلمة وكل جملة في هذا القرآن هي قول الله عز وجل ولا يأتيها الباطل أبدا، ألا يستحق هذا الأمر أن يتوقف الإنسان أمام هذه الآية الخالدة خلود القرآن وخلود الإسلام، والتي ترتب مسؤولية شرعية وتكليفا شرعيا علينا كيف نتعاطى مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجودهم السابق ووجودهم الحاضر ووجودهم في المستقبل وامتدادهم مع ذريتهم؟ أي هذا سؤال كبير أنا ليش عملت هاي المقدمة كلها؟ لا يوجعك ويقول يا إخوان هون الله ما عم يحكي عن واجب عادي، ما عم يحكي عن واجب طبيعي، عم يحكي عن واجب وعن أجر وعن أمر جعله في أزاء تبليغ أعظم رسول لأعظم رسالة. ضل ذكر بهاي الفكرة. وبالتأكيد هناك حكم إلهية وغايات إلهية وأبعاد إلهية من خلال هذا التشريع وهذا التأكيد. نحن عقولنا لا تستطيع أن تستوعب كل جوانب وأبعاد وغايات هذا الأمر، لكن من جملة الأمور التي يمكن أن يفهمها الإنسان هي التالية. هون بدي فوت على الحسين عليه السلام، أن هؤلاء القربة من جملة خصوصياتهم وصفاتهم التي استحقوا بها مكانة تستوجب أن يأمر الله بمودتهم إلى قيام الساعة. مودتهم يعني حبهم ونصرتهم وإعانتهم ودفع الأذى عنهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، وأنهم يشكلون ضمانة لبقاء رسالة هذا الرسول. كنا بعدنا عم نصف الجمل، أعظم رسول يبلغ أعظم رسالة في أزائها المودة في القربة. هون هاي القربة هي تشكل الضمانة إلى قيام الساعة لبقاء رسالة هذا الرسول، لبقاء جهاد وتضحيات وأعمال رسول الله خالدة إلى يوم القيامة. هذه القربة الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. نحن نتحدث عن أهل بيت مطهرين بالنص القرآني، عن أهل بيت يقول رسول الله أنهم والقرآن ثقلان لا يمكن أن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، إذا باقيين مع بعض إلى قيام الساعة. هؤلاء القربة هم ضمانة الرسالة وهم ضمانة بقاء جهود رسول الله في تبليغ الرسالة، وهذا ما جسده كل أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن جملتهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام الذي نحيي هذه الليالي ذكراه. نجي الحسين عليه السلام هنا في هذا الإطار، في حركة الحسين عليه السلام نطلع هيك. طبعا تصويب للفكرة هذا موضوع أنا حكيت فيه ليلة العاشر السنة الماضية، ممكن واحد يرجع له بصياغات أخرى بعدين، لكن بالخلاصة الشديدة ماذا نؤمن نحن؟ كل التحقيق والتحليل تبع علمائنا ومفكرينا والوقائع للوقائع التاريخية بيقول ما يلي: أن الحسين عليه السلام في بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان وتنصيب يزيد بن معاوية خليفة على المسلمين وعلى الأمة، شخص واعتقد بأن التسليم لسلطة يزيد بن معاوية تشكل تهديدا لبقاء الإسلام. نزاعهم مش نزاع السلطة، مو نزاع الخلافة، مو نزاع من بيحكم. وجود هذا الرجل بالمواصفات التي ذكرها الحسين عليه السلام عن هذا الرجل، مشروعه، برنامجه، سلوكه، أداؤه، إذا مكن وثبت وسيطر فأن هذا يشكل تهديدا للإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سيؤدي إلى إعادة الأمة إلى الجاهلية الأولى. من أجل الحفاظ على هذا الإسلام وإنقاذ الإسلام وإبقاء الإسلام وإحياء الإسلام، وجد الحسين عليه السلام أن من واجبه أن يرفض البيعة ليزيد، وقال: وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني وجود حاكم على الأمة مثل يزيد سيؤدي إلى ذهاب الإسلام. وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، لأنه لا يستطيع أن يبايعه. كان رفض البيعة في ذلك الوقت يعني القتل حتما، ما في خيار ثالث. حتى في المدينة عندما أرسل يزيد إلى وليه على المدينة كتب له خذ البيعة من الحسين فإن أبى فاضرب عنقه. وعندما انتقل الحسين عليه السلام إلى مكة، في مكة تذكر كتب التاريخ أن يزيد أرسل عشرات الأشخاص من بالتاريخ يقول من شياطين بني أمية وأخفوا أسلحتهم تحت ثيابهم وأمرهم بأن يقتلوا الحسين اللي هو من قرب رسول الله، أن يقتلوا الحسين ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. وعندما أخوه سلام الله عليه أخو محمد بن الحنفي يعني محمد بن أمير المؤمنين بن علي عليه السلام قاعد يناقشوا أنه مثلا ما تروح على العراق روح على اليمن، مع أنه اليمن ما بعثوا له، ما يعني هم شافوه وعرفوا بخروجه ما وقفوا ما بعثوا له أن أقدم إلينا يا ابن رسول الله فإن لك في صنعاء أو عدن أو مشاكل جيوشا مجيشة، ما أبعثوا له هيك. مهم الحسين عليه السلام بيقوله لمحمد بن حنفية أنه ما بينفع، وين ما رحت أينما ذهبت لو وجدوني في جحر في أي مكان في هذه الأمة لاستخرجوني منه وقتلوني، لأنه كان المطلوب أن يبايع الحسين، ولذلك الحسين رافض البيعة مستعد للشهادة. فتش عن أنصار بايعه أهل الكوفة، أرسل له آلاف رسائل، فبظاهر التكليف قامت الحجة فذهب إلى الكوفة، ثم انقلبت عليه الكوفة ولكنه لم يتراجع، ويوم العاشر لم يتراجع. وعندما خلص حسم ووضع بين خيارين، شيك هذا إن شاء الله بنرجع له ليلة العاشر ونحكي فيها. يوم العاشر دائما هذا المطلع، لما الحسين عليه السلام وضعوه في يوم عاشوراء بين خيارين، بين الذلة، هنا لا نتحدث عن ذلة شخصية فقط ولا نتحدث عن هوان شخصي، نتحدث عن ذل وهوان الرسالة التي ضحى من أجلها رسول الله وقال ما أوذي نبي مثل ما أذيت. الإسلام الذي قدم آل رسول الله وصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار الشهداء والتضحيات في كل المعارك والغزوات من أجل قيامه، هذه البيعة تعني هوان هذا الدين وذهاب هذا الدين بين الذلة وبين السلة الحرب. ولذلك ماذا كان خيار أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الكلمة المعروفة التي تستحق أن تردد في كل خطاب وفي كل مناسبة وفي كل ليلة وفي كل ساعة، لأنها منهج حياة لكل الشرفاء، ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هنا الحسين عليه السلام شو عم بيقول؟ بيقول الله ما بيقبل، الله ما بيقبل، النبي ما بيقبل، البيوت الطاهرة اللي تربينا فيها واللي كبرنا فيها واللي تنشأنا فيها آبائنا وأمهاتنا ما بتقبل، نفوسهم النفوس الأبية ما بتقبل، الأنوف الحمية ما بتقبل. ما بتقبل شو يا أبا عبد الله؟ أنه إذا حطيت بين خيارين، بين طاعة اللئام ومصارع الكرام، أن تختار طاعة اللئام. لذلك النص الكامل للحسين عليه السلام بيقول ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. لماذا؟ يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هنا نعم الحسين عليه السلام قدم روحه دمه نفسه من أجل أي شيء؟ من أجل بقاء الإسلام. ذلك من القربة ضمانت بقاء رسالة ورسول. هم في علاقة تفاعلية، في علاقة تبادلية، في أخذ وعطاء إذا صح التعبير، وأيضا بالمودة، بمودة الناس لقرب رسول الله، بمودة الناس لقرب رسول الله تتشكل ضمانة أخرى، ضمانة لبقاء الدين، وضمانة لبقاء الأمة، وضمانة لبقاء الناس على هذا الدين. ولذلك بالرواية اللي قريتها آخر شيء، أنه ألا ومن مات على بغض آل محمد شو بعث يوم القيامة مكتوب بجبينه آيس من رحمة الله. أو رواية اللي نقلتها عن تفسير الكشاف، حرمت الجنة على من آذاني أو ظلم أهل بيتي أو آذاني في عترتي. إذن هون أيضا هذا بشكل ضماني، هذه المحبة لقرب رسول الله، هذه العلاقة، هذا الإيمان، هذه النصرة، هذا العون، هو الذي يشكل أيضا ضمانة لبقاء الإسلام وخلود الإسلام واستمرار الإسلام. طيب، هذه واحدة من الأبعاد أو الغايات اللي ممكن واحد يفهمها. بالمحصلة لأن الليلة نوصل للإحياء، نحن هنا أنتم تعرفون، وهذا كلام لكل من يسمع، نحن هنا في الحقيقة في مثل مجلسنا هذا وأمثاله من المجالس، نحن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا المودة في القربة. الذي أتى بكم في هذا الليل إلى هذه القاعة، ويأتي بكثيرين إلى قاعات ومساجد وحسينيات وخيم وفلوات في أي ظروف مناخية مختلفة، وفي ساعات الليل مختلفة، وأحيانا في النهار أيضا، ما هو تقعدوا هون ساعة وساعتين وأحيانا ثلاث ساعات، وتسمعوا لي، تسمعوا لغيري، تسمعوا عزاء وتبكوا. الذي جاء بكم هو مودتكم لآل رسول الله، محبتكم لآل رسول الله، وفي هذا وفاء واستجابة لما طلب، لما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا دافعنا، هاي خلفيتنا، خلفيتنا الفكرية، خلفيتنا الشرعية والفقهية، خلفيتنا العاطفية والقلبية، هي التي تأتي بنا إلى هذه الأماكن وإلى هذه المجالس. وهذا في الحقيقة وجودنا هنا جميعا هو يخدم جهتي الضمان اللي حكينا عنها، لأننا هنا من خلال وجودنا وأحيائنا لهذه المناسبة إنما نحيي قيم الإسلام، فكر الإسلام، ثقافة الإسلام، تعاليم الإسلام، نجدد ذكرها على المسامع، على آذاننا وعقولنا وقلوبنا، نشرحها للناس. الإسلام الذي قام الحسين وكانت كربلاء ثمنا لحفظه، كما كان كل الأذى الذي لحق برسول الله ثمنا لإيجاده وحفظه، هو الإسلام الذي نتحدث عنه في مجالسنا. فمجالسنا هي إحياء الإسلام وحفظ الإسلام الذي هو أعظم دين لأعظم رسول، ومن جهة أخرى هو تعبير عن هذه المودة عندما نستذكر المصاب يقوى حبنا، تكبر معرفتنا، تشتد علاقتنا العاطفية والنفسية والروحية بأهل بيت رسول الله، وبالتالي أيضا برسول الله لأنه هو الأصل، وهذا يشكل ضمانة. إذن هذه المجالس هي غذاء القلب وغذاء العقل، هي غذاء الفكر وغذاء العاطفة، هي تجديد عهد وميثاق مع رسول الله وآل رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء التأكيد على إحيائها والمداومة عليها، وفعل ذلك أمتنا عليهم السلام وأتباعهم طوال التاريخ، وأحيانا تحملوا الكثير من أشكال القتل والقمع والظلم من أجل أن يتوقفوا عن أحياء هذا الأمر بأشكاله المختلفة، ولكنهم كانوا دائما يصرون. لماذا؟ لأن في هذا الإحياء تعبير صادق وقوي ومتجدد عن المودة لآل رسول الله، لقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهالليلة باعتبار الليلة الأولى بس كان توصية، إن شاء الله بقية الموضوعات أنا والإخوة في الليالي المقبلة بنحكي فيها. أولا توصيات سريعة طبعا يعني وبسيطة. المطلوب أن يكون مشهد العام ليس في مجمع سيد الشهداء، مشهد العام طبعاً كل أحباء أهل البيت أحباء رسول الله في هذه الأيام، أولا الحزن والكآبة في قلوبنا في أنفسنا في أعماقنا كواقع، وثانيا إظهار هذا الحزن، إظهار هذا الحزن مش إخفاءه. عن رضا عليه السلام يقول: كان أبي إذا دخل شهر محرم، هلا هو عادة هو يمكن سمحت الشيخ ويحكي أكثر فيهم يجي فيهم تفاصيل. كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا، أبي يعني موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. إذن هذه الأيام هي أيام حزن، هي أيام كآبة، لأن ما جرى أيها الإخوة والأخوات إذا نظرنا إليه بعين الواقع في يوم العاشر من محرم ما جرى عظيم جدا 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 بالمقاييس الإلهية والرسالية والإنسانية والأخلاقية والشرعية. سيدة زينب عليها السلام لما بتقلن أي كبد لرسول الله فريتم، أي دم لرسول الله سفكتم في يوم العاشر من محرم، الكبد الذي مزق هو كبد رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، الدم الذي سفك يوم عاشوراء هو دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومصاب الحسين هو مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الأمر يستدعي واقعا الحزن والكآبة والتأثر وإظهار هذا الحزن. طبعا أيضا العناوين الثانية اللي بحكيها هي تساعد على إظهار يعني تحقيق هذا المصداق. ثانيا الحضور المباشر في المجالس مثل ما أكدت بالليل الأولى العام الماضي، عدم الاكتفاء أن والله أنا قاعد بالبيت وبحضر بالتلفزيون، لا سواء مجلس أو فضائيات أو مشاكل، هذا ما بيحل مشكلة، منيح هذا يعني أحسن بلاش، ولكن الإحياء في حضور جماعي أولا مشهد الإحياء الجماعي يعطي قوة لهذا الإحياء لهذه المناسبة، وثانيا العواطف تتأثر، مستوى التفاعل مستوى الإصغاء البكاء الإحساس بالحزن العميق لما يكون واحد في مجلس جماعي مختلف لما يكون قاعد لحاله قبل شاشة التلفزيون. الحضور المباشر، نحن حتى يعني أنا الإخوة والأخوات الحاضرين الليلة هون بالمجمع أنا بعتذر منهم عن الوقت لأنه المغرب قبل الساعة 5، نحن عمليا عم بلش 7:30 لبلش الخطيب 8، بيأكل وقت. سبب التأخير هو حتى لا نؤثر على المجالس الأخرى، واثنين لأنه في بث مباشر من التلفزيون نواعي المجالس التي تقام في الأحياء والبلدات والقرى وأماكن أخرى أيضا بتابعوا، ولذلك إن شاء الله هذا الموضوع يعني وإن كان في وقت متأخر من الليل لكن الأجر على قدر المشقة. من الأمور اللي منوصف فيها بهذا السياق أنه حقيقة هذه مناسبة أن يوفق الإنسان للبكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعلى ما جرى في كربلاء وأن يذر في الدمع، هذا له بركات عظيمة وثواب كبير إن شاء الله كمان سمحت الشيخ بيتناول هذا الموضوع، وباب من أبواب الرحمة، باب من أبواب المغفرة، باب من أبواب التوبة، باب من أبواب غفران الذنوب، لحتى بالتحليل إنه كيف يعني إذا واحد بكي على الحسين هذا يعمل له حسنات وبيؤدي إلى غفران الذنوب، بدأش كتير يعني تحليل وفلسفة ما القرآن بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف إذا كانت هذه الحسنة هي مودة القربة، هي المودة في القربة؟ والآية لما قلت فمن يزد ومن يقترف حسنة نزد له، فسرت حسنة يعني مودة، من ازداد مودة لنا ازداد حسنا. فهذا من العمل الحسن، من العمل المقرب الذي أمر الله به، مش الله ما عمل المودة مستحب يعملها واجبي. بهذا السياق عندما يبكي أحدنا لمصاب رسول الله أحب الخلق إلى الله، ولمصاب آل رسول الله الذين أمر الله بمحبتهم ومودتهم، هذا مقتضى المودة ومقتضى المحبة، فهذا عمل محبوب لله مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقال السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، هذا أحد معاني رحمة الله الواسعة، أن ببركة حب الحسين والبكاء على الحسين والتأثر للحسين الله سبحانه وتعالى ينشر الكثير من رحمته. إذن البكاء، وهذا طبعا يقتضي في المجالس الإصغاء، الإنصات، التوجه، الحفاظ على الأجواء العامة، الهدوء، الانضباط في كل المجالس، الحرص على زيارة الحسين عليه السلام في هذه الأيام والليالي بأي زيارة. طبعا يستحب الزيارات المأثورة، لكن بأي وقت فيك أنت توقف تتجه صوب المشرق وتقول السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، هاي زيارة. في مثل هذه الأيام تذكر عطش الحسين عليه السلام ونسائه وأطفاله وأصحابه وأنصاره ومن معهم عندما يعطش أحدنا، أو عندما يشرب أحدنا الماء، هذا هم من مظاهر الإحياء. طبعا هو مستحب أن يكون هذا الأمر دائميا. يقال أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد عصر عاشوراء إلى استشهاده ورحيله عن الدنيا، ما وضع أمام الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام طعام إلا وبكى، وما وضع أمامه شراب إلا وبكى، لأنه كان يذكر قتل أبيه وإخوته وأبناء عمومته وأصحاب أبيه عطاشا في ذلك اليوم. طيب، أيضا لبس السواد، هلا بمعزل عن النصوص، ممكن واحد يقول في نص ما في نص، بالحقيقة أنا موضوع ما لحقت فتش عليه، لكن يكفي أنه نعم في استحباب اسمه إظهار الحزن. إظهار الحزن من بلد لبلد، من جيل لجيل، من زمان لزمان، له تقاليد، له أعراف. إذا كان في أعراف هذا الزمان، وهذا موجود في الأعراف، لعل هذا عرف عالمي دولي، يعني أنه الناس في الحزن تلبس أسود وبيلبس واحد أسود، هذا تعبير عن حزنه، تعبير عن تأثره. نحن كل الناس عندما يفقد أحدنا عزيزا، أبا، أخا، أما، قريبا، صديقا، تعبير عن تأثره وعن حزنه بيلبس أسود، وده مش حرام ومش بدعة. فكيف إذا كنا نريد أن نظهر حزننا على حفيد رسول الله وكبد رسول الله ومن قال رسول الله فيه حسين مني وأنا من حسين؟ هذا لبس السواد أيضا من الأمور اللي بنأكد عليها. في شيء حكيناه بالسنة الماضية بس لم يتابع، أنا برجع بذكر فيه، وبتمنى إن شاء الله الإخوة والأخوات كلهم يهتموا فيه، لأنه ده له علاقة بالمبادرة الفردية، هذا مش موضوع حزبي أو تنظيمي. إنه مدننا، قرائنا، أحياءنا، بلداتنا تتشح بالسواد، مدارسنا، لو كل واحد بكل بساطة علق ما أكثر الأعلام، أيام الفطبول بيروح بيدفعوا مصاري شيك ليجيبوا يشتروا علم البرازيل وعلم إسبانيا وعلم ما بعرفهم، وبيعلقوا على بيوتهم، وبتفوت أنت بالمثلا مثل الضاحية أشكال وألوان ما بتعرف مين مع مين بالفضل. طيب لو كل واحد، وبعدنا ببداية الموسم، علم أسود على البرندة تبعه، على الباب تبعه، على الشباك تبعه، على باب الدكانة تبعه، يافطة سوداء، ما يكتب عليها شيء، مو شرط، هذا أظهار الحزن، هذا الشعار بيعني أنه أهل هذه البلدة في حزن، في عزاء، أهل هذه المدينة، أهل هذا الحي. أنا بتمنى أنه هذا الموضوع إن شاء الله هاي السنة يأخذ اهتمام كبير من الإخوة والأخوات، وهذا شكل من أشكال إظهار المودة وإظهار الحب وإظهار المواساة. وأخيرا بالمجالس، احترام المجالس والحضور فيها، الناس توسع لبعضها، تريح بعضها، مساعدة الانضباط، الحفاظ على الهدوء. ولكن من أهم ما أريد أن أؤكد عليه إلى جانب الإنصات والاستفادة من أجواء هذه المجالس هو تجنب أي شيء لا يتناسب مع طبيعة المناسبة. السنة الماضية بالليالي الأخيرة، يمكن لأنه حكينا شوية سياسي وهذا بيشجعني أنه ما أحكي كتير، يعني قديش أتجنب السياسي، أنه هلا ممكن بعض الأمور تعجب بعض الشباب فيصير في تصفيق أو يصير في تصفير صعب، هذا غير لائق وغير مناسب لمجلسنا. أو والله مثلا في بداية الخطبة بعض الشباب بيعبروا عن محبتهم باستقبالي أو استقبال غيري، يمكن يكون تزقي في تصفي واستفل بالمناسبات الثانية، ما لي شغل بالموضوع، ولكن هذه المناسبة لها قداستها وكرامتها واحترامها. ولذلك أتمنى من الإخوة والأخوات جميعا التشدد في الالتزام بهذه الناحية. من نعبر ومنعبر بأي شعار، بالصلوات على محمد وآل محمد، بنعمل تكبير البتكنية، لكن نتجنب أي مظهر، نتجنب أي مظهر لا يتناسب ولا يليق بهذه المناسبة، لا في المجالس ولا في المواكب ولا في مسيرات يوم العاشر إن شاء الله. طبعا توصية الأخيرة هي الاهتمام بيوم العاشر والحضور فيه، هذا إن شاء الله بحكي عنه، بذكر فيه ليلة العاشر إن أبقانا الله على قيد الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق جميعا للاستفادة من هذه الليالي، من هذه المناسبة العظيمة، لآخرتنا، لديننا، لدنيانا، وأن يشملنا الله برحمته الذي جعل الحسين بابها الواسع. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم.